السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحمد الله جل وعلا الذي يسر لإتمام هذا اللقاء، وأسأله أن يبارك فيه. موضوع درس اليوم هو الدرس الثامن من سورة الأحزاب، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية هي موضوع درسنا اليوم، وقد يتوقع البعض أنه كيف يخصص درس كامل لآية واحدة. وأصارحكم أنني منذ عدة أيام وأنا أختصر في مادة هذا الدرس حتى أتمكن من إيفاء بعض حق هذه الآية وما يتعلق بها من آيات في موضوع الطلاق، لأن الموضوع لن يقتصر على نص الآية، وإنما ننطلق منها لآيات أخرى في البقرة وغيرها. فالقرآن شأنه عظيم أيها الأخوة، والذي يتدبر ويعيش مع التدبر مع كلام الله يجد عجبا ولا عجب. فقد تعجب أخواننا الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهذا القرآن الذي بين أيديكم وفي صدوركم هو النجاة، وهو النور، وهو الحياة. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو نور القرآن، نور الإيمان. ولذلك الذين يشتكون ويكثرون الشكوى في بعض الأحوال التي تمر بها الأمة أو غيرها، حقيقة لو تعاملوا مع كتاب الله جل وعلا لوجدوا فيه المخرج، ووجدوا فيه النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الحج، الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وإذا ذكر القرآن وحده فإنه قطعا يشتمل على السنة، لأن الله أيضا يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن هناك أحاديث أخرى أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكلها معناها واحد، إنما نحتاج إلى الرجوع إلى القرآن. ما فرقنا في الكتاب من شيء على القول أنه القرآن، وقيل هو اللوح المحفوظ. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا لكل شيء. وفي سورة يوسف وتفصيل كل شيء. هكذا هو القرآن، فعلينا بالرجوع إليه، وبذلك نسعد بإذن الله وننجو. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم والله، من معه القرآن فهو والله لن يشقى، لكن معه في قلبه. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ما قال على سمعك ولا على عينك. وكذلك في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. فإذا كان القلب في القرآن وليس على طرف اللسان كما هو عند المنافقين وحاشاكم، فإنه لن يشقى صاحبه. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وهدى الله والقرآن. لهذا نعيش هذه الليلة المباركة مع هذه السورة العظيمة ومع هذه الآية الكريمة المباركة. سأجعلها على وقفات مركزة حتى يسهل استيعابها، من أجل أن يسهل استيعابها وفهمها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. فإذا الخطاب إذن للمؤمنين لكم، وهذا يوحي بأنه لابد أن نرعي أسماعنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذلك جدير بنا أننا إذا مررنا عند يا أيها الذين آمنوا أن نقف، أن نقف. من الذي يخاطبنا؟ هو الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. ماذا يقول ربنا؟ لو جاء شخص وقال لنا: أحمل لك رسالة من مسؤول كبير، لأصغيت له سمعك وحرصت أن تفهم ماذا يقول. فكيف والمخاطب هو الله جل وعلا، ويخاطبك بأحب لفظ لك ووصف لك، وهو الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. هنا وقفتان: الوقفة الأولى النكاح في القرآن إذا جاء يراد به العقد، مع أن النكاح قال العلماء من حيث اللغة ينقسم إلى قسمين: إن جاء قبل الدخول فهو يراد به العقد، مثل هذه الآية: فلما تقول فلان نكح ابنة فلان، أي عقد عليها. وإن جاء بعد الدخول، أي بعد العقد والدخول، فالمراد به الجماع، كما لو جاء، وهذا لم يرد في القرآن، نكح فلان زوجته، لأنه قد تترتب عليه أحكام لا بد من الوضوح. هذا تقسيم لغوي جميل جدا بين استخدام لفظ النكاح قبل الدخول فيراد به العقد، وهو الذي كله جاء به القرآن، وبعد الدخول فيراد به الجماع، ويعبر عنه أحيانا بالمسيس وبالقرب، أي قربها، إلى غير ذلك. نحن جئنا من أجل نتعلم، فاسمحوا لي أحيانا أقف وقفات قد لا تكون مباشرة في الموضوع لكنها مهمة. هناك من قال إنه لم يرد في القرآن لفظ النكاح بمعنى العقد إلا في هذه الآية، أما في بقية الآيات فالمراد به الجماع، وهذا غير صحيح. والذي جعلني أقف هذه الوقفة، الذي نبهنا إليها، هو شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، تلميذ الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله جميعا، يقول: بل كل لفظ النكاح في القرآن ما جاء إلا بمعنى العقد، مثل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. لو قلنا المراد به الجماع معناه يجوز العقد ولا يجوز الجماع، هذا غير صحيح. وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ليس المقصود لا تجامعوا، لأن هل يجوز أصلا أن يعقد على زوجة أبيه؟ لا يمكن. ولو تتبعنا: الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يعقد عليها. اللفتة هنا التي قلت نبه إليها شيخنا الشيخ محمد عجيبة، فيقول: كيف كل هذه الآيات في القرآن وكلها بلفظ العقد وليس بلفظ الجماع، ومع ذلك يأتي من يقول إنه لم يرد في القرآن لفظ النكاح بمعنى العقد إلا في هذه الآية في سورة الأحزاب، بل باقي بمعنى الجماع، وهذا باطل. الذي أردت أن أخرج منه موضوع مهم الآن أيها الأخوة، مع كل أسف أحيانا انتشار بوسائل التواصل بعض الرسائل يتلقاها الناس على أنها مسلمات من أناس يتكلمون في القرآن، ومع كل أسف هم ليسوا من أهل الاختصاص، وقد يلجون من باب التدبر، فيذكر لك بعض الأشياء ويقول: انظر عظمة القرآن. نحن نعرف عظمة القرآن بدون هذه الأمثلة، انظر جاء كذا وكذا، وهذا الاضطراد وهذا التدبر. وعندما تبحث عن هؤلاء تجد أغلبهم ليس من طلاب العلم المعروفين ولا من المتخصصين بالقرآن، إنما من بدأوا يأخذون القرآن بدون ضوابط، والتدبر له أصوله وله ضوابطه وليس كلام مباح لكل أحد. سأعطيكم أمثلة، مثال قديم ومثال جديد. المثال الجديد، بالأمس أو قبل أمس أرسل لي أحد الإخوة وقال جاءتني هذه الرسالة. ماذا في هذه الرسالة؟ هذه الرسالة شخص يقول إنني تأملت قوله تعالى واللائي أو اللائي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول وقفت متأملا، هل يأمر الله بضرب الزوجة؟ هذا لا يكون، هكذا يقول هو. فذهبت أبحث في اللغة فوجدت أن معناها أضربهن، فجرهن في المضاجع واضربهن، ليس الضرب المعروف. إذن ما هو؟ ويرى أنه الآن هذا فتح عظيم يسوقه إلينا. قال هو المباعدة في البدن، أولا هجر بالكلام أو الوعظ، ثم الهجر في الكلام وفي المضجع، ثم المباعدة أن يخرج من البيت أو تخرج هي من البيت. ولا يمكن أن يأمر الإسلام بضرب المرأة. والمشكلة أن الرسالة انتشرت بين الناس وبدأ بعضهم يرى أنه تقرب إلى الله ينشر هذه الرسالة، فردت عليه بكلمتين. هذا الرجل الذي أرسل لي جزاه الله خير يقول وصلتني وأنا لست متخصصا، فقلت أرد عليه بكلمات. ماذا يقول في قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هو يقول لم يرد في القرآن لفظ الضرب بمعنى الضرب البدن أبدا، لاحظ والقرآن موجود النص، فاضرب به ولا تحنث. وهذا أن أيوب عليه السلام أخطأت زوجته وكانت تقوم بخدمته، فأقسم على أنه أن شفاه الله لا يضربنه. فلما شفاه الله أخبره الله وأوحى إليه وفاء لهذه المرأة ألا يضربها الضرب المبرح، لكن يأخذ ضغث وهو كما تعلمون العذق، يكون فيه شماريخ بعدد الذي أقسم أن يضربها، ويضرب به ضربا يسيرا، فيكون حقق، لم يحنث بيمينه ولم يؤثر عليها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هل يمكن نقول له أنك تقول هنا فاضرب به ولا تحنث أي تباعد عن زوجتك واترك زوجتك؟ بل أكثر أيضا نجد وضوح في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طيب أنت تقول لم يرد الضرب بمعنى الضرب، ولا يمكن يقول هكذا يرد، كيف يأمر الشرع بضرب مثلا الزوجة؟ نقول الأبن أشد أيضا، يعني هل نقول معناه إذا ابنك ما صلى اترك البيت له أو اطرده من البيت بناء على فهمه القاصر؟ أردت أن أخرج حتى لا أخرج عن موضوعنا، لا تأخذ كل ما يأتيكم. إذا جاءكم رسالة ولم تعرفوا معناها فنرجع لمن هو أعلم منا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا منهجنا، إذا جاءنا أمر نشك فيه أرسله، والله يا أحبتي أني أحيانا أرسله بعض طلابي أتأكد منهم ويكون أعلم مني وأفضل مني فيدلوني على الصواب. الإنسان مهما كان فهو علمه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فالشاهد لا، هذا الانبعاج اسمحوا لي الإعلامي أبدا يرسل لنا أشياء ويتلقاها البعض بالقبول، والأخطر لما تتعلق بكلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أناس ليسوا من أهل الاختصاص. أنا لو أتكلم بالطب أو في الهندسة قيل لي قف عند حدك، ما علاقتك بالطب؟ ما علاقتك بالهندسة؟ سبحان الله، كيف من يتكلم في الشرع أو يفتي أو يتكلم بالقرآن والسنة؟ هذا التنبيه المهم الذي أردت أن أصل إليه. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا إذا نكحتم المؤمنات. طيب طبعا نحن نتكلم عن أحكام شرعية وإن كانت في الواقع غير موجودة الآن إلا قليلا. لو نكح إنسان كتابية، الكتابية ليست مؤمنة، هل ينطبق عليها الحكم؟ وتعرفون أن النكاح الكتابيات جائز بشروط. فقال العلماء نعم، أنه حتى لو نكح كتابية وطلقها قبل أن يدخل بها فإن في هذه الحالة أيضا يجب عليه أو ليس لها أو ليس عليها عدة. طيب لماذا قال إذا لكحتم المؤمنات؟ قالوا لأنه الأغلب، وهو إيماء. إيماء أيضا هذا تدبر، إلى أن الأصل في المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة، أي أن لا يأخذ إلا مؤمنة. ولذلك يقول جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكح إلا زاني، مع أنهم قد يكونوا مسلمين، لأنه إذا لم يعتقد حل الزنا فهو كبيرة من الكبائر. فلذلك إيماء إلى أنك لا تنكح إلا مؤمنة، اسأل عنها، وهي كذلك أيضا أهلها يسألون عنك، وهكذا. فهذا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فجميلة جدا، ما قال فطلقتموهن، بمعنى لو أن إنسان عقد على امرأة، تعرفون أحيانا بين العقد وبين الدخول أحيانا شهر شهرين ثلاثة أربعة سنة، تختلف العوائد في ذلك، يختلف الناس. أنا أذكر قبل 50 سنة كان عندنا في منطقتنا، لكن اختلفت الأمور، كان يأتون لحفلة الزواج ولم يتم العقد، وبعد أن يصلوا العشاء أحيانا يتم العقد فيدخل عليها، ليس بين تمام العقد والدخول أحيانا ولا 10 دقائق، وأحيانا قبل بيوم. كانت الأمور سهلة، الأمور اختلفت الآن، أولا في إجراءات وفي كتابات وفي إضافات وفي أمور معاملات وفي عوائد أيضا. بعض الناس الآن ينتظر سنة أو أكثر، حتى في بعض البلاد ما يبدأ يجمع المهر إلا بعد العقد. فإذن هنا قال ثم طلقتموهن، فلم يقل فطلقتموهن، لأنه لو قال فطلقتموهن قد يقال إذا طلق مباشرة، لكن إذا عقد وانتظر شهر شهرين ما ينطبق الحكم، فجاء بثم التي هي للتعقيب والترتيب، لأن أحرف العطف 3، الفاء للتعقيب والترتيب. لو قال فطلقتموهن أي مباشرة بعد العقد طلقها هو في المجلس أو بعد اللحظات، والواو لا تقتضي تعقيبا ولا ترتيبا، لو قال وطلقتموهن، لكن ثم تقتضي التراخي. فإذا ما دام أنه حتى لو انتظر بعد العقد شهر شهرين ثلاثة أربعة أقل أكثر ثم طلقها فليس عليها عدة، من باب أولى أنه إذا طلقها مباشرة أن ليس عليها عدة. هذه كل من المعاني الدقيقة لهذه الآيات التي يبينها سبحانه وتعالى. ثم فيها لفتة، ثم اسمحوا لي على اليوم التدقيق في هذه المسائل، لأن مرة أخرى درسنا يتعلق بالتدبر أكثر، وإن كنا نتعرض للتفسير. ما هو ثم طلقتموهن؟ قال العلماء أيضا فيه إيماء جميل جدا، وهو الذي سنخرج إن شاء الله بقي معنا وقت له، وهو ثم للتراخي. فالأولى بأي رجل ألا يطلق إلا بعد فترة، إلا بعد زمن. إذا الإنسان سواء قلنا الطلاق بعد الدخول أو قبل الدخول، لا تستعجل بالطلاق، لأن الذي يستعجل بالطلاق غالبا يندم، يندم ندم شديد جدا. لكن لو تريث وتأنى ربما اختلف رأيه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وسأذكر مثال عملي حدثني الشيخ محمد الموسى رحمه الله، مدير مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جميعا. يقول في رجل جاء من الدوام متعب، والطرق تعرفون الآن أصبح ما يصل إلى بيته إلا هو غالبا، أقول غالبا أو كثيرا، متعب نفسيا، فأراد أن يرتاح بعد الظهر. فالأطفال بدأوا يلعبون، فقال للأم أسكتي هؤلاء الأولاد دعيني أرتاح. قالت هم أولادك، طبعا هي ما وفقت في الرد، المفروض تقول أبشر سم. قالت لا عيالي، ما بعيالي فقط، عيالي وعيالك. فقام قال أنت طالق. لاحظ شفت استعجال بالطلاق، يبدو أنه سبق أن طلقها. ذهب للعلماء يقول للمشايخ، كلهم قالوا طلقت زوجتك، أنت مدرك لما قلت أنت طالق؟ قال لي والله مدرك، كنت تقصد الطلاق؟ قال نعم. قال راحت عليك زوجتك. جلس يقول قرابة سنة يبحث، فقيل له اذهب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فذهب للشيخ وجاء للشيخ، فقال يا شيخ وضعي كذا وكذا وكذا. قال له ائتني بزوجتك. يقول فجاء بالزوجة في المكتب متسترة أو في مجلسه، فقال ما الذي حدث؟ فأخبرته تماما كما أخبر الزوج. فبدأ يسأل عن الطلقات السابقة، ويبدو أن الشيخ رأى أن أحد الطلقات لم تقع، إما لأنه طلاق بدعي أو لسبب من الأسباب. فقال الشيخ: يا ولدي أنت أخطأت وتعجلت، ولكن ترى هذه آخر فرصة لك، فهي زوجتك يعني راجعها. قال: يا شيخ يعني خلاص الآن هذه المرأة زوجتي الآن؟ قال: نعم. فيقول: والله أمامنا ضمها وضمته وهم يبكون أمام الناس من الفرح. طيب إذن ليش طلقت؟ طلق لأنه استعجل. هنا يقول: ثم طلقتموهن. فثم تقتضي التراخي، إذا أردت أن تطلق الطلاق مشروع كما سيأتي، لكن لا تستعجل، فكر، تشاور، اسأل، إذا ما لم يكن بد إلا الطلاق فليكن، لكن ليس بالطريقة التي يفعلها كثير من الناس. مرة عن طالب علم جاءه واحد وأنا موجود، قال: يا شيخ أنا طلقت زوجتي وهي الطلقة الأخيرة. قال: أعطني الطلقة الأولى. قال: كذا وكذا. قال: وقعت. قال: أعطني الطلقة الثانية. قال: كذا وكذا. قال: وقعت. قال: الثالثة. قال: والله شيخ دخلت عليها وقالت طلقني. قلت له: وانا طلق. قالت: أنت ما أنت رجال، لو أنت رجال كان طلقتني. قلت له: والله رجال، أنت طالق. أيوة أنا سامع بإذني، أنا حاضر المجلس. تدرون ما الذي حدث؟ والله يا أخوان، يا أخوان أقولها، أسأل الله أن يلطف بنا وبهم، موجودين هم أحياء وأولاد، أصبح أولادهم كالأيتام، هي ذهبت في سبيلها وتزوجت، وهو ذهب في سبيله وتزوج، والأولاد أصبحوا كالأيتام، لا عند أبيهم ولا عند أمهم، لظروف معينة بسبب الاستعجال فقط، أن أثارته بهذه الكلمة. نعم. فإذا هنا قال كل هذا وقفة دقة القرآن: ثم طلقتموهن. قالوا: إيماء، من أراد أن يطلق لا يستعجل، عليه أن يتأنى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. قالوا: هذا تعبير القرآن لطيف وجميل، فلم يصرح ولا في آية في لفظ الجماع في موضع النكاح، فعلينا أن إذا تكلمنا أيضا أن نتكلم بأرفع الألقاب والأوصاف والعبارات. فمتعوهن، لاحظ هنا قال: فمتعوهن، ما قال ومتعوا ثم متعوهن، لا، اختلفت الآية. ليش؟ ما دمتم الآن وقع الطلاق فبادر بالإحسان إليها، أو فاء العاقبة والجزاء. لأنها الآن المرأة عندما تطلق وهي لا تزال لم يدخل بها أشد من المدخول بها من وجه. كيف؟ لأن الناس سيقولون: أكيد ما طلقها إلا في عين، إذا كان الآن هو ما خطبها إلا رغبة ومع ذلك طلقها أكيد في عين، وأنا قد لا يكون هناك عين، قد يكون هناك سبب منه، قد يكون نفسه مالت لامرأة أخرى، أو أنه كما حدث أكثر من مرة شخص خطب من أناس ما ردوا عليه، انتظر انتظر ما ردوا عليه، ذهب وخطب من آخرين فأجابوه، فلما عقد أجابه الأولون ما دروا أنه وهو يريد الأولى أكثر. هنا لم يكن لعيب في الثانية، في الأولى التي طلقها أو عفوا عقد عليها، فإذا لا يلزم. قال: فمتعوهن، أعطوهن ما يطيب خواطرهن، لأن بدل ما عليها ضرر من الطلاق فلعل هذا المال يثبت شيء منك. وسرحوهن سراحا جميلا. قال العلماء: السراح الجميل يكون أولا بالتمتيع بالمال، فمتعوهن، وأيضا وهو السراح الجميل هو حسن الخلق. الله المستعان. أيها الأخوة، من أصعب ما رأينا في قضايا تعرض علينا في موضوع الطلاق، بعد أن يحدث الطلاق يبدأ الكلام أحيانا من المرأة وأحيانا من الرجل وأحيانا من أهل الرجل وأحيانا من أهل المرأة، المرأة فيها وفيها وفيها، وربما هي أو أهل يقول الرجل فيه وفيها. فرحوهن سراحا جميلا، عفة لسان، كرم، خلق. يعقوب عليه السلام في موضعين في القرآن يقول: فصبر جميل، أخذ منه ابنه يوسف بالحيلة والمكر، ويقول: فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي ليس معه إساءة، حتى المرة الثانية وأصبح ثلاثة يقول: فصبر جميل. والله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: فاصبر صبرا جميلا. بعض الناس يصبر لكنه ليس صبر جميل، ليس صبرا جميلا. فهنا أسرحهن سراحا جميلا. أطلقوا. قال العلماء هنا الطلاق وقع لأن يقول ثم طلقتموهن فسرحوهن، فمتعوهن وسرحوهن، فيأتي التمتيع والتسريح أي باللفظ الجميل، السراح الجميل والأخلاق الجميلة، وبهذا يكون بذل الخلق والإحسان إليها. انظروا أيضا في سورة البقرة يا أخوان في آية عجيبة لها علاقة بالموضوع، يقول الله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. تأملوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طيب وقفة عجيبة، هذه نص بالآية أنك إذا طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فماذا يقول الله سبحانه وتعالى وقد فرضتم لهن فريضة؟ عندنا حالتان، حالة الإنسان يطلق قبل الدخول لكن ما سموا المهر إلى الآن، يقول إن شاء الله سنعطيها المتيسر. أحيانا نأتون عنده وقد حضرت عند بعض من يعقد ويقول وهو يعقد يقول العاقد للأب أو كم المهر، قال نتفق عليه، وهو الأصل المفروض أن يسمى لكن أحيانا ما يسمى. هذا عليه التمتيع أي يعطيها متعها بما تيسر. الثانية أن يكون سمى له كم العقد وهو الأكثر الآن، العقد 10,000 20,000 أقل أكثر، إذا طلقها قبل الدخول فلها النصف، فلها النصف. انظروا هذه الآية ماذا فيها عجيبة، يقول وإن طلقتموهن، يقول جل وعلا من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم المهر، فنصف ما فرضتم أي لهن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي هن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف العلماء، بل اختلف حتى قبل ذلك الصحابة، هل هو أب المرأة إذا كانت المرأة قاصرة يعني لم تبلغ أو لا يجوز أن يكون مال لها فمن حق أبيها يتولى النيابة عنها، أو الذي المقصود بعقدة النكاح هو الزوج، وهذا هو القول الراجح وقال به ابن عباس وغيره ورجحه أيضا الإمام الطبري شيخ المفسرين، وهذا هو إلا أن يعفون يعني المرأة تقول لا الآن أنا لا أريد خذ المهر كاملا، هذا عفت يعني الآن صار إذا تحاصصا أو اختلف نصف ونصف. طيب يمكن المرأة الله سبحانه وتعالى إن أحد المرأة تعفو تقول لا خذ المهر كله أنت ما دخلت وأنا يغنين الله جل وعلا ويحدث هذا، أو يعفو الذي بعقد النكاح يقول لا لك المهر كله. وأنا شهدت وقائع من أناس بعضهم توفي رحمه الله عن يعني يتكلم عن ابنه، جاءني واستشيرني يقول ابني طلق قبل الدخول لسبب معتبر طبعا، فما رأيك يعني هل أطالب بنصف المهر من حق؟ قلت له أنت أغناك الله جل وعلا ولا شك أنك لو تنازلتم عن المهر وقد كنهم أحوج، فقال تم ذلك وعوض الله الابن بزوجة أخرى وهي تزوجت أيضا قبلها، عوضها الله بزوج آخر. نعم، فإذن يكون العفو هنا أو هنا، فهي ثلاث حالات، فلهذا هنا يكون موضوع أنها إما أن تعفو وهذا هو، لكن انظروا التأمل في سورة البقرة وأن تعفو أقرب للتقوى. تنازل لأخي الكريم أعوذك الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. والله هذه الآية وقفت عندها يا إخوان وكتبت فيها إن عجب، ولا تنسوا الفضل بينكم مع امرأة لم يدخل بها، فما باركم بالذين ينسون الفضل مع امرأة عاش معها 10 سنوات وعشرين سنة. إذا كان الله يوجهنا ويقول ولا تنسوا الفضل بينكم، هو طلاق امرأة لم يدخل بها، انظروا. ويؤكد سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل إن الله بما تعملون بصير، فهو بصير سبحانه وتعالى يراقب حالا، فما بالك بالذين الآن يسيئون وينسون الفضل بينهم وتبدأ المشاجرات والمقاطعات بل تصل إلى الأسرتين، أين مراعاة الفضل؟ سبحان الله، فهذا كله من قضية أيضا يفرحون سراحا جميلا. والتزام أمور الشريعة أيها الأخوة مطلب شرعي. ثم من الأحكام السريعة أنه لا طلاق قبل النكاح، لأنه قال إذا نكحتم المؤمنات. تقولون هل هذا يحتاج إلى بيان؟ نعم يحتاج إلى بيان. يعني بعض الناس يأتي يسأل يقول أنا والله قد يكون الطلاق قبل النكاح إما معينا أو عاما. كيف؟ واحد يقول خذ ورا ما تأخذ فلانة، قال فلانة والله إن أخذتها فهي طالق، ثم تمر الأمور ويأخذها، يخاف إلى أنها تطلق. الصحيح أنها لا تطلق، لأنه لا طلاق إلا بعد العقد، لا طلاق إلا بعد العقد. أو يكون عاما، أو يكون عاما. فلو قال أنا لن أتزوج، يا ابن حلال تزوج، يقول لك علي إن تزوجت فكل من تزوج فهي طالق، لا تطلق، هذا كلام لغو لا قيمة له. فإذن يقول الله فلا إذن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم فلا يكون الطلاق إلا بعد، أما قبل فهو لغو، وقد يأثم الإنسان على اللعب في هذا الأمر، لكنه لا قيمة له من الناحية العملية. ثم أيضا يأتي موضوع مشروع الطلاق، هل الطلاق جائز أو ليس بجائز؟ يقول الله جل وعلا ثم طلقتم، هذا كلام للعلماء طويل، لكن أختصر بكلماته. بعض العلماء يشدد في الطلاق، وقد ورد حديث رواه أبو داود والبيهقي وغيره من العلماء إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وذكر ابن حجر في البلوغ، ولكن ضعفه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله. ومع ذلك في متنه نظر، لكن نقول في تفصيل، الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. حراما نعم، نأخذ أمثلة. أما أن يكون واجبا، نسأل الله السلامة والعافية، إنسان وجد أهله مع فاحشة ولا يستطيع أن يثبت، لأنه لو أثبت لو ادعى أما أن يأتي باللعان أو غير ذلك، فيجب عليه أن يطلقها ما دامت وقعت في فاحشة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، نحن نبين أحكام شرعية. وقد يكون مستحبا إذا رأى المرأة عاصية ويخشى ألا تربي أبنائه التربية الصحيحة، فهذا ما نقول يجب عليه، لكن يستحب له إذا نصحها ووعظها وما نفع أن ماذا؟ أن يطلقها. وقد يكون مباحا إذا قام سبب معتبر، سبب معتبر، بعض الناس عنده أسباب معينة ولا يلزم القدح في الزوجة فيكون مباحا. وقد يكون مكروها، قالوا إذا كان لغير سبب معتبر، لكن بعض الناس يتزوج ويطلق وقد يكون يلحق المرأة شيء من الضرر، فنقول له يكره هذا الأمر، وإلا الضرر لا يجوز، الضرر يرى ويكون حراما. قد تقولون كيف؟ وإن كان يقع، لاحظوا، رجل جاء للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وقال له إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، هل أطلقها؟ قال له ما هي حجة والدك؟ قال كذا وكذا. قال لا تطلقها، لأنه ظلم للمرأة، يعني فقط لأن والده زعل على زوجته بدون سبب، أو أمه زعلت على زوجته كما يحدث، يطلقها، هذا ظلم لها. قال لا تطلقها. قال يقول انظروا العبارة. قال له السائل يا شيخ، أليس عمر بن الخطاب أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يطلق زوجته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها لتنفيذ أمر أبيه؟ تدرون ماذا رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله؟ قال إذا صار أبوك مثل عمر ما خالف، طلقها. إذا صار أبوك مثل عمر، يعني التقوى والورع، أكيد عمر ما أمر بطلاق المرأة إلا رأى سبب. الآن بعض الناس أنا أعرف هذا الأمر وقد عرضت عليه حالات، فقط. تختلف المرأة الزوجة يمكن مع البنات أخواته، ثم تنتصر الأم لبناتها ثم تطلب من الرجل الطلاق. أو أحيانا المرأة تضغط على زوجها الأب يعني، وقد وقعت بعض الحالات. فهذا ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن في ظلم المرأة، لأن بدون سبب. يعني تسأله تقول أنت مرتاح لها، يقول والله أنا مرتاح لها. هل تعيب عليه شيء في أمر دينها؟ قال والله ما أعيب عليه. لكن مشكلة بسيطة وقعت، أو خلاف بين أخوات، انتصرت الأم والأم انتصر لها الأب، ويقول إلا طلق المرأة. هذا ما يجوز. طيب سؤال، طيب هل كل هالحالات فقط الرجل هو الذي يطلق ويجي والمرأة ما لها حق؟ نقول إلا لا حق، المرأة لها الخلع. الطلاق بيد الرجل، أما الخلع فهو بيد، يعني تطلبه المرأة أو أهلها. ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ الطلاق أيها الأخوة كلمة تقال، يقول لها طالق بسبب من الأسباب تطلق، فما جعله الله بيد المرأة، لأن المرأة عاطفية عاطفية وسريعة الانفعال، وربما تتصرف خطأ. طبعا ليس تعميم للحكم، نحن نتكلم. وأذكر قصة ذكر الشيخ سعيد المسلم، سمعتها بإذن منه، يقول رجل دخلت البيت فإذا زوجتي تستقبلني تقول طلقني. يا بنت الحلال تعوذي من الشيطان؟ قالت أبدا. يقول الله مسكتني من هنا وقال طلقني. يقول حاولت؟ قالت لازم ما أترك حتى تطلقني. يقول قلت عندي حل، إيش رأيك بكرة بس إلا بعد أن أتي من الدوام وأطلقك. قالت لا، قلت يا بنت هذا طلب، ولك علي، نامي في غرفة وأنا في غرفة. أنا أقول لكم كما ذكر الشيخ سعيد الله يحفظه، تعرفون ما شاء الله صاحب أسلوبه. يقول فعلا قالت خلاص، اللي صبرت عليك 10 سنين أصبر عليك ليلة. يقول قد جزاك الله خير ما قصرتي. يقول رحنا، يقول لما جيت من الدوام من الغد إلى والله رائحة طيبة ورائحة الغداء، فعرفت أن الأمور كما توقعت. يقول استقبلتني بشاشة وراحة، فقلت لها أم فلان؟ قالت ثم. قلت جيب ورقة. قلت شو له؟ قلت بكتب اللي وعدت في الطلاق. قالت الله يهديك لا تستعجل. قلت لا لا، المسألة ما هي بلعب، أمس ما فكيتيني إلا بالله. تقول لا تستعجل، تقول تبدأ تصيح. قلت شرط العهد والميثاق ما ترفعين مرة من المرات لسانك تقول مطلق. فالمرأة طيبة فستحتاج رجل حكيم، قد تكون منفعلة، قد تكون ظروفها الخاصة بسبب العادة أو غيرها ما تتحكم في أعصابها، فجعل الله الطلاق بيد الرجل، لكن ليس على كيفه، يجب أن يكون منضبطا في الرجل. لكن المرأة لها الخلع، ما الفرق؟ الخلع أيها الأخوة المرأة ما تحكم فيها، اللي يحكم فيها القاضي. ولا يمكن امرأة تطلب الخلع إلا بعد تأني وبعد تشاور مع أهلها وبسبب معتبر، وتثبت عند القاضي أن هناك سبب معتبر فاختلفت الحالة. لكن لم يترك الله سبحانه وتعالى كما يفعل النصارى زواج كما يقال كاثوليكي الانفصال. قد تكون المصالح لابد من الفراق، إما من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. فالبعض يقول لماذا فقط الطلاق بيد الزوج ليس بيد الزوجة؟ لا، الزوجة لها حق، تذهب للقاضي. جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم صحابية جليلة وتقول يا رسول الله، زوجة ثابت بن قيس أنها تريد تفارق زوجها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا أطيقه، أكرهه، ما تستطيع العيش معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته وهو يريدها؟ قالت نعم أرد عليه حديقته، يعني المهر. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع، والخلع هو في النهاية فراق. عاد أحكام الخلع والطلاق مسألة أخرى، حتى أحكام الطلاق تختلف كما نحن الآن نتحدث، قبل الدخول وبعد الدخول والرجع وغير الرجع. فالخلع إذن المرأة إذا لم ترتاح قد يكون الرجل متمسك بها، وبعضهم أيضا صعب جدا. أنا أذكر مثال واحد، جاءني أب لابنته يقول بنتي تريد الطلاق من زوجها، وبذلنا الجهود مع الرجل لعله يطلق بالستر وبالتي أحسن ما نصل المحاكم، ورفض. فأنا أرسلت له شخص حكيم وبعيد النظر، وذهب إليه وقال له يا أخي الكريم، أنا جئتك من قبل فلان وزوجتك لا تريدك فطلقها. قال نحن كذا، نحن من قبيلة لا تطلق. قال هذا جوابك؟ قال نعم. قال قبيلتكم لا تطلق؟ طبعا كلام غير صحيح هذا، ولكن عندنا محاكم تطلق. ففعلا ذهب وقدم للمحكمة والدها وحكم بالخلع، لأن القاضي سمع العلة والسبب فحكم بالخلع وتزوجت بعده. فأحيانا بعض الرجال يمسك المرأة ظلما وعدوانا، جعل الله لها مخرج وهي أن تطالب بالخلع كما فعلت. إذا الطلاق واقع وموجود وله أحكامه كما تعلمون. أيضا التصريح بالإحسان بيناه وبلطف أيضا أن العدة حق للزوج، لأن جل وعلا يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة حق للزوج ولأسباب كثيرة، لاستبراء الرحم ولأسباب كثيرة. لكن من الطرائف، كنا أذكر في مكة من قبل سنوات، يمكن 30 سنة، في مع التوعية في الحج، فأحد المشايخ صلى الله عليه وسلم على الخاتمة، هو الآن مريض نسأل الله أن يشفيها، يقول يتحدثون في الطلاق أحكام يعني فقهية، فبينوا أن بعض الأشخاص أو بعض النساء أحياناً عدتها تكون ساعات. فقال أنا، نقول عن نفسي، طلقت زوجتي وكانت عدتها عدة ساعات فقط. لماذا؟ لأنها بعد طلاقها ولدت، فلما ولدت خلاص خرجت من العدة. فرد عليه واحد يعرفه، قال لا، عدتك أنت يا شيخ. قال صدقت، لأن الشيخ عنده أربع، فلما طلق الرابعة ما يستطيع يتزوج حتى تنتهي عدتها. فأحيانا يصبح العدة حتى مطالب بها الرجل. فقال صحيح، عدتي أنا. فليس بس فقط على المرأة، أحيانا تكون يجب أن يحصل عدة، ولذلك يقول فإما لكم عليهن من عدة تعدونها. فيجب عليه أن الإنسان أن يضبط العدة، الرجل والمرأة، لأن يقع خطأ أحيانا من الرجل والمرأة ويقع إشكال. وأذكر الرجل من الأشخاص تزوج امرأة وبعد جاءته بأولاد، انتبهت وكان طالب علم وعرفت الأحكام، قالت عندما تزوجتني كنت في العدة. طبعا الزواج في العدة ما يجوز. قالت إن طلقني زوجي ولم تنتهي العدة واستعجل أهلها بتزويجها. فلذلك ضبط العدة مهم جدا، كما بين الله في سورة الطلاق، هي من يحيض أو لا يحيض أو تضع الحمل أو غير ذلك. فهنا يقول فما لكم عليهن، فالعدة للمرأة، للرجل على المرأة، وقد تكون محسوبة على الرجل من هذا الجانب. أيضا الجمع بين المال والإحسان في الفعل كما بينا الأخلاق، كل هذه بينها الله جل وعلا. فالإحسان المالي هو التمتيع، سريحهن سراحا جميلا هو حسن القول. وأؤكد في موضوع الطلاق أيها الإخوة، على للإخوة والأخوات أن ينصحوا من يعرفون من وقع الطلاق أن يكون عفيف اللسان، لا يضر نفسه ولا يضر زوجته. رجل عزم على طلاق زوجته، أعجبتني هذه القصة وأنا أحضر لكم الدرس، من السلف طبعا. فجاءه ناس قالوا لماذا تريد تطلقها؟ طبعا اللي يسألونه فوضى يعني من باب عدم التخصص، يعني مجرد يعرفون السبب. فقال لا أكشف سر زوجتي، رفض. لما طلقها جاءوه مرة ثانية من الفضوليين هؤلاء، قالوا طيب أنت تقول لنا ما أقدر أكشف زوجي، أنت الآن طلقتها، لماذا طلقتها؟ قال والله لا أكشف سر امرأة في ذمة غيري، فرفض. لا يجيب بالأولى ولا بالآخرة. يحدثنا أحد زملائي قبل قرابة 40 سنة، بل والله أكثر، وهو موجود أحد المشاة، يقول تزوجت قريبة لي ومكثت معها 4 سنوات ورزقنا بولد ثم طلقتها. يقول والله ما سمعت، أو هكذا فهمت منه، الشاهد أن يقول ما سمعت منها طول 4 سنوات كلمة جارحة ولا سمعت مني، ولكن لم تستمر الحياة. فإذا لم يتكلم بها ولم تتكلم به، لم تجرح مشاعره، ولم مع أنه وصل إلى الطلاق، لاحظوا وصلوا إلى الطلاق. الآن في بعض الناس مستمرين في الزواج وخصومات صباح مساء، هذا الأمر عظيم جدا وله آثار وله أسبابه، ومع ذلك تزوج هو ورزقه الله بزوجة عاش معه وهي أم أولاده، وكذلك هي تزوجت ورزق الله بأولاده. لا تدري لعل الله يحدثك أمرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن كل هذه مسائل مهمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في الطلاق هو الحظر، ولولا هناك المصالح لما كان كذلك. لماذا يقول الأصل هو الحظر؟ أخرج الإمام مسلم، هذا بيان خطورة الطلاق، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. مثلا يقول: ما تركته حتى سرق، ما تركته حتى اعتدى، يقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. لماذا يلتزمه أيها الأخوة؟ لأن إبليس يدرك أن الفراق لا يتعلق فقط بالمرأة والرجل، خاصة إذا كان عندهم أولاد. وخذوا هذه الحادثة، قبل أكثر من 30 سنة ذهبت لزيارة دار الأحداث في الرياض، فلما جئت الأحداث هم، أسأل الله يحفظ أولادنا أولادكم، هم الذين بين 8 سنوات إلى 18 عام يضعون لهم دار تربوية، يبعدون عن الناس ولا يدخلون السجن العام، لأن السجن العام قد لا يناسب أعمارهم، وهذا تصرف حكيم من الدولة، وتكون هي مدرسة وسجن في الوقت نفسه. حتى إنني رأيت مكتبا مكتوب عليه مكتبة القاضي، يعني مكتب القاضي اللي يحكم عليهم، لأن بعضهم يكون سرق وبعضهم يكون بعض جرائم تختلف الجرائم. لماذا يأتي القاضي إليهم؟ لا يريد رهبة المحكمة لهذا الصغير، يدخل المحكمة وفيها رهبة وربما لها آثارها السلبية، فجزاهم الله خير يأتي القاضي ويحكم القضية. فسألت المسؤولين عن الدار بعد أن ألقيت فيهم كلمة، وأنا أنظر هذه الوجوه البريئة، يعني في نظرها ولا هي مخطئة لا شك، ما جيء بهم إلا وقد وقعوا، تختلف الجناح، قد تكون جنحة يسيرة ضربة أو شيء، وقد تكون أكبر من ذلك، قد تكون قتل، تعرفون، لكن دون السن التي يدخلون فيها. فسألت المسؤولين، قلت: كل هؤلاء إلا أمامي كلهم وقعوا في أخطاء؟ قال: نعم كلهم، ما يأتينا إلا من يدخل بأمر رسمي من وزارة الداخلية. فذهبت لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وطلبت الدفتر الذي يعني فيه هذه الدار، فأعجبني أن عندهم أيها الأخوة دائرة باختصارهم كبيرة جدا فيها أحياء الرياض، وكانت أحياء الرياض قليلة ذاك الوقت، ووضعوا بيان كل حي من الأحياء كم نسبة الموجودين في هذه الدار، فوجدت بعض الأحياء تصل نسبة الموجود في الدار 20-30% أو أكثر، وبعض الأحياء 1، وبعض الأحياء 0. فقمت بالعملية الثالثة، لماذا بعض الأحياء 30% أو أقل أكثر، وأحياء 1-2 وبعض الأحياء 0؟ وجدت الأحياء التي يكثر فيها الشقاق بين الأب والأم، بين الزوج والزوجة، وتؤدي للفراق أو للخصومة أو للشقاق، هم الأكثر الذين دخلوا الدار. ووجدت الأحياء التي يقل فيها الطلاق تصل أو لا يوجد أحياناً تصل إلى 0. إذن هنا أثر هذا الذي يفرح الشيطان، لأنه لما يقع الخلاف والتفرق بين الزوج والزوجة، طبعاً ليس حكماً عاماً، أنا أتكلم عن حكم أغلبي وواقعي ومؤثر وحالة شهدته، وإلا كما قال جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. الشاهد أن الشيطان يفرح، لأنه لما يجد الأطفال الخصومة في البيت حتى لو لم يقع الطلاق، كل يوم على خصومة، حتى أقول نظرية تربوية أثبتها التربويون، أتعلمون أن الطفل في مهده إذا اختلف أبواه أتأثر، وإذا اصطلح فرح؟ هذه قضية أثبتها التربويون وليس من كلامي أنا. فلذلك الشيطان لماذا يفرح؟ وهذا في الصحيح قال: أنت فيلتزمه، لأنه يدرك ماذا يحدث بعد الطلاق غالباً. فالشيطان حريص على إيجاد الخلافات، ولهذا نحن نقول وإن كان الطلاق مشروعا ووقع، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون وخير نساءه كما تعلمون في سورة الأحزاب التي مرت معنا، من تريد التسريح ومن تريد أن تبقى، ولم يطلق منهن أحد كما تعلمون، وطلق الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الطلاق يكون آخر الدواء الكي، يكون لما كل الحالات. فلذلك في فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عجيبة، يقول هذا الإمام وأعجبتني، في يقول الأصل عدم الطلاق، أما شيخ الإسلام فبناء على هذا الحديث يقول الطلاق الأصل فيه الحظر، يعني المنع التحريم، هذا كلام شيخ الإسلام، إلا إذا وجد سبب المعتبر. نعم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول هذه الآية تبين لنا، يعني وسرحونا صراحا جميلة، الأحكام التي بينت لكم حتى لا أعيدها، لكن بين الشيخ أن مراحل، أن الإنسان يحاول أن لا يقع الطلاق حتى أقصد بعد الزواج، يتكلم الشيخ في فتوى أخرى، فإذا لم يصلح يدخل بينهما الحكمان، فحكم من أهله وحكم من أهلها، إذا لم يمكن فيكون الطلاق هو الحل. لكن من فتواه، وهذه عجيبة، يقول إن المرأة إذا طلبت الطلاق وثبت أن بقاءها ضرر عليها يجب لاحظ على الزوج أن يطلق، وهذا من الأحكام التي قلنا أن يجب الطلاق. بعض الناس يكون في ضرر على المرأة ولا يطلق، تحاول معه وتقول لا نريد المحاكم، فيصر أن ما فيه، وقد المرأة لا تستطيع أن تذهب للمحكمة، قد يكون أهلها لا يرون الذهاب للمحكمة، قد يكون أقارب وفي إشكال من العائلة. فالشيخ يقول إذا الزوج علم أن بقاءها معه ضرر عليها فشرعا يجب عليه ديانة أن يطلقها، يعني حتى لو لم يذهب للمحكمة، ومن حقه يقول الشيخ عبد العزيز أن يأخذ مهره بدون أن يذهب للمحكمة، لا يلزم الخلع أن يكون عند القاضي فيه، إذا اتفق هم على الخلع لا إشكال. لحنا قبل قليل قلنا أنه قد النهاية تصل إلى القاضي، وإلا أعرف حالات وقع الخلع بينها وبدون أن يصلوا إلى القاضي في هذه المسألة. فهذه الفتوى مهمة للشيخ حقيقة، في فيقول إن شاء عاد بالتمتيع، والتمتيع معروف حتى للمطلقة والله أعلم. أيضا هنا من تلك الوقفات التي نحتاج إلى أن نكمل فيها، أن الشريعة هي الأخوة وضعت ضوابط لعدم وقوع الطلاق أو تأخيره، فالشريعة واقعية تتعامل مع واقع الناس وحاجات الناس، فلكن لم تجعل الطلاق هو الحل الأول، ومع ذلك إذا وصل فليكن بالمعروف، والمعروف أيها الأخوة إذا ورد في القرآن إما أن يكون المعروف بالشرع أو أن يكون المعروف بالعرف، بشرط إذا كان بالعرف ألا يخالف الشرع، فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ما هو الإمساك بالمعروف؟ قال هو المعروف بالشرع، أي تطبيق أحكام الشريعة، أو عرف في أهل البلد أو القبيلة أو العائلة أو المنطقة، لكن بشرط العرف له أحكام ذكرها الأصوليون وضوابط، بشرط ألا يخالف الشرع، وإلا الأعراف أحياناً بعض الأعراف جاهلية. الآن وفوجئت أنه يوجد هناك أناس الآن من أعرافهم السيئة لا يورثون النساء، من الأعراف السيئة في عند بعض الناس أنه إذا مات الميت وله أراضي لا يبيعونها، بعض الورثة يطالب يقول أنا فقير أحتاج حقي، ويرفضون، يقول العرف عندنا نحن ما نبيع أراضي والدنا، وهذا كل أعراف باطلة تخالف الشرع. فإذا العرف عندما يرد في القرآن فإمساكم بمعروف، إما أن يكون العرف بالشرع أي بأحكام الشرع، أو العرف يكون بأعراف التي بين الناس، قد تقول مثال من الأعراف، أعراف كثيرة يعني لا أريد أدخل فيها وأفصلها، قد يتفقون على عمل معين أو عرف معين في الزواج أو غيره، مثلا قد يتفقون على عرف عدم إقامة حفلات إلا الشيء اليسير، يكتفى بذبيحة أو لم ولو بشاه، فإذا اتفقوا على ذلك فمن حقهم هذا إذا لم يخالف منطق الشرع كما بينت والله أعلم. إذن هذا هو المعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. ليس كل الطلاق كما بينت أن الطلاق له مخاطر ويفرح الشيطان، لكن أحيانا يكون هو الحل ويكون خيرا. فكم من يقول الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لكن متى؟ عندما لا يكون هناك حل إلا الطلاق. فبعض الناس طلق ومع ذلك بعد أن طلق وسع الله عليه، والمرأة كذلك وسع الله عليها. فليس كل طلاق يؤدي إلى الخسارة، لكن نحن نتكلم عن الحالات الغالبة. فإذن لأنه قد لا يكون هناك مخرج إلا الطلاق. أيضا فمن تلك الوقفات، الطلاق ليس مشروعا في كل حال، جعل الشرع مرأة. إذا كانت المرأة حائضا فلا يجوز طلاقها، هذا الطلاق البدعي. ولا يجوز للرجل أن يطلق في طهر جامع فيه المرأة، هذا كثير من الناس لا يلتفت له. يأتون يقول طلق زوجتي، طيب هي حائض؟ قال لا ليست حائض. طيب هل أنت جامعتها في هذا الطهر؟ قال نعم. ما يجوز، هذا طلاق بدعي. لكن اختلف العلماء في وقوعه، فالجمهور يرون أنه يقع، وبعض العلماء يرى أنه لا يقع، وهذه مسألة فقهية لا أدخل فيها. لكن كلهم يجمعون على أنه طلاق محرم. إذا متى يطلق الإنسان؟ لاحظوا، إذا أراد أن يطلق فلينتظر حتى يأتي طهر لم يجامع فيه، بمعنى أن تحيض ثم تطهر، فإذا أراد الطلاق فليطلق. الحكمة من ذلك، أو من الحكم في ذلك مع براءة الرحم أيضا وإن كان هناك عدة، أنه يتأنى، لأن الإنسان لما يعزم على الطلاق ويتذكر أنها حائض فيتأخر، أو أنها في طهر جامع فيه فيتأخر، ربما يتغير رأيه. وكم من أناس عزموا على الطلاق وانتظروا، وببركة التزامهم بالسنة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلذلك، وهذه بركات التزام الشرع والتزام السنة، فلذلك هذه من وسائل الشريعة عدم استعجال الطلاق. أيضا من حتى عدم وقوع الطلاق، الطلاق ثلاث حالات، يعني له الطلاق له مرة ثلاث طلقات. الطلقة الأولى من حقي أن يراجع، والثاني من حقي أن يراجع، والثالثة انتهت. من حكمة هذا الأمر أن الإنسان لو استعجل وطلق ومن حقه أن يراجع، فإذا يكون هنا تأنى ولن يطلق مرة أخرى. فهذه كلها من الأحكام، ويطول الحديث في هذا الأمر. فلكن وجود الرجعة كله لبقاء البيت كما هو، حتى وإن وقع الطلاق المرة الأولى، حتى وإن وقع الثانية، لكن إذا وقع الثالثة ما بعد الثالثة شيء. أقول واصل مع بعض الأسباب التي أو الأعمال التي تؤخر الطلاق. من ذلك، إذا طلق الإنسان طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يخرجها من البيت إلا بسبب شرعي معتبر، كما بين الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة. الآن في بعض الأعراف، هذا اللي يقول إذا أراد أن يطلق أوصلها، عفوا، طلق ثم أوصلها لأهلها. فللبعض يستغرب أنه كيف مطلق زوجته عنده في البيت، هي زوجته ترثه ويرثها ولا تتحجب منه، فقط أنه لا ينام معها في الفراش ولا يجامعها. أما بقية لماذا؟ لأنه لما يعيش معها طول المدة، يعني حتى تحيض ثلاثة قروء ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر على خلاف العلماء، قد يرى منها ما يسره فيختلف رأيه. فما دامت رجعية فالشرع أمر بإبقائها في البيت عنده. أكثر المطلقين أو كثير من المطلقين الآن، بل بعض الأعراف، أنه ما يمكن تبقى، وهذا خطأ يخالف المنهج الشرعي. إذا التحكيم لا يخلو بيت أيها الأخوة من مشكلات. والأصل عدم رفع المشكلة لأحد حتى للأهل، لأنه يتعبهم الحقيقة ويزعجهم، فالأفضل أن يحل الرجل مشكلته مع زوجته. وهل يخلو بيت أيها الأخوة من مشكلة؟ لو خلى بيت من مشكلة خلى بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فحقعت مشكلات وهاجر زوجاته شهرا صلى الله عليه وسلم، لكنه كانت تحل ولم تصل للطلاق. لكن كيف نتعامل مع المشكلات؟ هذا موضوع طويل، ليس بس أنا أنبه، يعني ما سأله في موضوعنا اليوم ليس فقط الطلاق، نريد بيوت مستقرة، نريد بيوت هادئة. وبالمناسبة في الاستقرار ليس فقط على الزوج والزوجة والأولاد، بل على الأسرة وعلى المجتمع، ولكن كما يفرح الشيطان يفرح الأعداء بوقوع الطلاق، لأنه يفرق المجتمع ويشتتهم ويقطع الأرحام غالبا. فإذن إذا وصلت المسألة إلى عدم الاتفاق ينظر للمسألة، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. قيل إن أراد الحكمان الإصلاح أو أراد الزوجان، وهو لابد من الأمرين الواقع، لأن العلماء فسروا بهذا وهذا، لكن من أهله وأهلها، ما قال خارجي. أولا حتى يكون العدل، وفي الوقت نفسه ما تخرج المشكلة عن دائرة العائلة، دائرة الأهل أفضل من أن تكون عند الناس. لأن بعض الناس هداه الله يذهب يصلح بين البيوت، يبدأ يتحدث، والله فلان دعاني للإصلاح بينه وبين زوجته، وهذا ما يجوز، تنشروا سرهم لا يجوز، هم وثقوا فيك. فأيضا فأقول الصبر على المشكلات وحسن المعالجة وعدم المعالجة في حالة الغضب. ولذلك سأمر الآن على بعض الخطوات التي تساعد إن شاء الله على هذا، وتساعد في هذا الموضوع، في موضوع كيف نعالج الأمر. فأذكر هذه النقاط سريعا لأن الوقت ضيق. فكما قلت أولا، يعني تساعد حتى لا يقع الطلاق. الحمد لله أنا أتحدث مع الأخوة الآن المتزوجين ومن سيتزوج، وصلى الله يوفقهم ويسددهم ويرزقهم الزوجات الصالحات ويرزق بناتنا الأزواج الصالحين، فهن أكثر معاناة الآن من الشباب، والله يهديهم. بعض الشباب هداهم الله صار عندهم عرف خاطئ، ما يتزوجون إلا بعد 30، أو قد يقول حتى ما أتحمل المسؤولية أو حتى أكمل نفسي. الله جل وعلا يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، حتى سمعت أحد المشايخ يقول أفضل باب للاستثمار هو الزواج، أفضل باب للاستثمار، بدل ما تستثمر بالعقار أو غيره تزوج. إن يكونوا فقراء، وعد من الله جل وعلا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. فتأخير الزواج يضر الفتيات، خاصة مع الانفتاح الإعلامي الآن ووسائل له، والله المستعان. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وتعجبت من شخص مر علي قبل كم يوم، وعفواً ذكرت لي قضيته واحد آخر، فليس بالكبير في السن، فإذا هو ما شاء الله عنده من الأولاد وعنده من متى تزوجت؟ قالوا عمري 16 عاماً. هذا الآن من تصور أن يتزوج وعمره 16 عاماً؟ ورزقه الله، يقول فتح الله علي من الخير لأسباب ذكرها إيجابية، طاعة لوالديه. ثانياً كما قلت لا يخلو بيت من مشكلة. عجبتني قصة يذكرها أحد المشايخ، يقول أنا لا أعالج أي مشكلة في البيت في حالة غضب أبدا، وإذا أخطأت زوجتي لا أكلمها أبدا أمام الأولاد إطلاقا، وهي كذلك لو أخطأت على الأولاد لا تكلمني أمام الأولاد. ثم إذا يقول التقينا وحدنا إما أكلمها أو تكلمني، وأحيانا أنتظر يقول حتى تحل المشكلة أو أحل المشكلة شهر وشهرين وثلاثة وأكثر. ليش؟ كيف تنتظر؟ قال أنا كالطبيب، الطبيب يعرض عليه المريض يحتاج عملية فيقول الجسم لا يتحمل العملية فينتظر، فيقول إذا لم طيب متى تحلون المشكلات؟ قال في أفضل حالاتنا، إذا كانت حالة الصفاء والود بيني وبين أهلي طرحت الموضوع أو هي طرحت الموضوع. فيقول والحمد لله مرت سنوات، نسأل الله أن يديم علينا وعليهم الخير أينما كان، واحد من الأخوة يقول سألت زوجتي، يقول قلت لها ما تلاحظين أنني ما في يوم من الأيام معنا متزوجين منذ أكثر من 20 سنة ارتفعت أصواتنا في مشكلة؟ قالت إلا. قلت إيش السبب؟ قالت الحمد لله ما عندنا في هالبيت إلا شيطان واحد، إذا كان معك فليس معي وإذا كان معي ليس معك، فكفانا الله شره، فإذا ارتفع صوت واحد ما ارتفع صوت الثاني، لأن غالبا تبدأ ارتفاع الأصوات ثم يقع الطلاق. هذه عبارات جميلة تساعدنا على التعامل، أيضا تفهم الأمر والأمور والتعامل بواقعية الزوجة مع الزوج، كل منهما يفهم الآخر. من أكبر الأخطاء أن الزوج أحيانا لا يفهم زوجته ولا يفهم ضعفها ولا يفهم ظروفها التي تمر بها، خاصة في حالات الطمس وغيره. وبعض الزوجات ما تفهم زوجها أيضا، قد يكون سريع الغضب. وسبحان الله، هذه عملية كما يقول العلماء الصبر والتقسيم. تأملت في حالات كثير ممن أعرف، لا أقول كلهم لكن نسبة عالية جدا، وهذا من توفيق الله، إذا كان الرجل فيه صفة سلبية لا تجدها في الزوجة، وإذا كانت في الزوجة صفة سلبية لا تجدها في الزوج، فيحدث التوافق. لأنه لو اجتمع الصفتان سلبيتان كالعجلة أو الحمق ربما وقعت المصيبة. فسبحان الله، نجد شخص وسيع الصدر زوجته قد تكون فيها عجلة، والعكس يكون بعض الرجال في عجلة وزوجته وسعة الصدر، وجدت متكررة جدا في كثير من البيوت، وهذا من رحمة الله بنا وبيوتنا وأولادنا وعائلنا. هذه مسألة أخرى. أيضا الرجوع إلى النفس. يا أخوان، نحن في مجلس صراحة، كثير من الرجال يريد من زوجته هي التي تعتذر إذا أخطأت. طيب أنت هل اعتذرت من زوجتك إذا أخطأت؟ أعوذ بالله، يقول أنا رجل أعتذر أمام امرأة؟ نعم اعتذر يا أخي الكريم، إذا كنت أخطأت اعترف لها من أجل مصلحة. أولا شرعا يجب ذلك، الرجوع للحق خير من التمادي هنا. ثانيا من أجل أولادكم، من أجل أنفسكم. ثالثا أيها الأخوة، في شركة بينك وبين زوجتك وهي هذه الأولاد. أهل الدنيا والله أحيانا تحسن علاقاتهم مع بعض من أجل الشركة، لأنهم يعرفون أنهم لو قسموا الشركة خسروا، يخسرون، قد تكون بالملايين ويكون الشركة 4-5، وإذا تقاسموا أصبح رأس مالها ما هناك رأس مال، فيحافظون على الشركة مع ما بينهم من إشكالات وجهات نظر، ويحسنون التعامل من أجل الدنيا. يجب نحن أن نحافظ على هذه الشركة وهم أولادنا، أن نحافظ على آبائنا وأمهاتنا، لأنه يزعجهم الحقيقة عندما يعلمون أن حدثت مشكلة وصلت إلى الفراق. فلذلك التعامل، حسن التعامل وتفهم كل واحد من الآخر، وإدراك أن هذه الشركة يجب المحافظة عليها. أيضا الاحترام المتبادل بين الزوجين. في كلمة تتكرر في بعض عند الناس، رفع الكلفة، هذه لها وجهان. نعم الزوجة زوجته يجب ما يكون في تكلف بينهم كما بين الأخوة والأحبة، لكن في أمور يجب يبقى حد من الاحترام بين الآخر، في التعامل، في الخطاب، في أمور كثيرة لا أريد أذكر، الحر تكفيه الإشارة. نعم، وهو الاحترام المتبادل، الرجل يحترم زوجته والزوجة تحترم زوجها. فأعرف بعض الأشخاص إذا دخل إلى البيت قامت زوجته تسلم عليه، وإذا دخلت وكانت جاءت من أهلها يقوم يسلم عليها أمام الأولاد، كل من باب الاحترام، لأنه لما يظهر الاحترام لأمهم هم يحترمونه ويحترمون أمه. ولذلك أيضا مما يديم الاستقرار مسألة حتى لا تغيب عن بالنا، وهي حذاري، وأكرر اسمحوا لي على قوة هذه العبارة، من انتقاص أحد الأبوين عند الأولاد، فهذا خطير جدا. لا ينتقص الأب الزوجة أي أم الأولاد أمامهم، والعكس لا تنتقص الزوجة زوجها يعني أم أولاد والد أولادها أمامهم، لأن هذا له يقع في مسائل وتقل الاحترام ويتفلت البيت. أيضا لا ينتصر أحد من الزوجين للأولاد إلا بحكمة، كما قلت لكم قبل قليل، قد يخطئ الأب، ليس من الحكمة أن تتبادر المرأة بالتدخل أو العكس حتى يحافظ على مكانه، وإذا التقيا أصلح الخطأ الذي وقع، لا يعني إقرار للظلم كلا، لكن إبقاء على مكانة الأب والهيبة. لا يسمح للابن أن يتكلم في أبيه ولا في أمه، وخذ هذه القصة. امرأة صالحة أعرفها عجيبة، كانت من المعلمات القديمات، توفيت قبل 10 سنوات أو أكثر رحمها الله، كانت مربية. يقول لي ابنها هذا الكلام، يقول قصة حدثت، ابنها الآن حوالي 70 عمره، وتوفيت أمه وأبوه رحمه الله. يقول كنت شاب صغير وعندي، يقول، راديو صغير مخفيه عن والدي، لأن والده ما يرى وجود راديو. الله المستعان يا أخوان، نعم هذا حقائق، ما يرى أن يوجد راديو في البيت. هذا الكلام قبل 60-70 سنة. يقول يوم من الأيام دخلت البيت فإذا والله الراديو قد ضرب بالأرض وتكسر، وجده الأب وغضب فكسر الراديو. فقلت من كسر الراديو؟ قالت أمي أبوك. يقول فأطلقته، يحدثني، يقول أطلقت لساني يعني سبا بأبيه، يقول أنا شاب راهق. قلت أدرون ماذا فعلت أمي؟ يقول عندنا محفر صغير نشتري به التمر، منطقة فيها تمر. فيقول فأخذت المحفر وهو معلق في العمود وأعطتني 5 ريالات وقالت اذهب للسوق، سوق التمر، واشتر لنا أب غير أبوك، أبوك ما نبيه. يقول فاستغربت، يعني محفر، يقول تعطيني المحفر أشتري تمر لك، نشتري أب؟ قلت شلون يمه يعني نشتري أب؟ الأب يباعون؟ قالت عجيب، الأب ما يباعون بالسوق. قلت لا. قالت ليش أطلقت لسانك على أبيك؟ لماذا أطلقت لسانك على أبيك؟ هذا أبوك أخطأ أو أصاب وأنت المخطئ. يقول والله من ذلك الوقت وهو يحدثني وقد بلغ في ذه فوق 50 احترامي لأبي وهيبة الأب بسبب هذه الكلمات اليسيرة من هذه الأم المربية رحمها الله. فيجب أن لا يتاح الفرصة أن يتكلم الإبن مهما كان ولو أخطأ الأب، ما تتيح الأم الفرصة لأن هي الأكثر مع الأولاد يتكلم في أبيه حتى لو أخطأ. الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان للأب لو كان مشركا في أكثر موضع من القرآن، في العنكبوت وفي الأحقاف، فكيف إذا كان مسلما؟ وأيضا لا يتيح الأب فرصة للأولاد أن يتكلموا في أمهم، حتى إنني أعرف بعض الآباء يقول لأولاده، وأولاده يهابون مهابة عجيبة، يقول لا أسامحكم ولا أسمع منكم أن تتكلموا بكلمة في أمكم، إن تكلمتم بي سامحتكم. هم شبه مستحيل يتكلمون في أبيهم، مع أنهم يقول ما يضرب، والله يا أخوان ما يضرب أولاده، إنما بالمهابة والحب يربيهم، مهابة وحب، لكن أمكم لا يمكن. فرباهم على احترام الأب والأم. فاحترام الأبوين في البيت وعدم إتاحة الفرصة للأولاد أن يتحدث أحدهما في الآخر مما يديم السعادة والسرور لأبنائنا أيها الأخوة. من تلك أيضا الوقفات المهمة تقليل العتب أيها الأخوة، لا تكثر العتب. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. والله لو عاتبت نفسك في كل أمر ملت منك نفسك، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ فكثرة العتب بين الزوجين، يعاتبها دائما حتى لو أخطأت، ويكثر الأخطاء. يقول أحد الأخوة عن زوجتي، تقول لي أنا أعاني مشكلة معك. قلت خير إن شاء الله. قالت ما يوم من الأيام نقدت شيء في البيت، لا نقدت الطعام ولا اللباس ولا شيء، ولا مرة أنقد. تقول أحيانا مثلا إنني أنسى الملح، أنسى الملح، ومع ذلك يقول أبدا طيب الطعام. تقول لا والله ما هو طيب، خانس. قال لا ممتاز. فيا أحبتي هناك قضايا، وهذه وسرحونا سراحا جميلا إذا وصل للفراق والطلاق، لكن قبل ذلك أن نحافظ على الموجود، وأن لا نزوج أبناءنا بناتنا إلا من نعرف بحسن خلقه ودينه. اليوم الأمر صعب، والغش ترى أصبح في الرجال والبنات، اسمحوني، هناك غش الآن من بعض الناس. لا نتهم الناس ولا نسارع في الريبة ولا سوء الظن، لكن يجب أن نتحرى. لا تسلم بنتك إلا من تثق في دينه، ولا تسلم أي يتزوج ابنك إلا من تثق في دينها وأهلها. أسأل الله يحفظ بلادنا وبلادكم كل سوء. أسأل اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين بالحدود، ووفق ولاة أمورنا أمور المسلمين لكل خير. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأمورنا كل خير، وأن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين، وأن نرفع البلاء عن المستضعفين. أكثر من الدعاء لإخوانكم المستضعفين في الأرض، فهم يحتاجون إلى دعائكم، وبخاصة في هذا البلد الحرام، ولك بمثل فيحفظ الله بلادكم وأهلكم وأموالكم أكثر من دعا لهم، فهم يعانون وقد كثر منهم شرد من بلده، يحتاجون إلى وقوف معكم ومنكم، حفظكم الله وسددكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.